والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام مع ما طرحه السيد الشهيد قدس الله نفسه من أن المرجع بعد التساقط هو إطلاق الطائفة الأولى الدالة على التملك بالإحياء. الدرس السابق ذكرنا تقريب لهذا، وهذا يفهم من بعض كلماته، لكن الظاهر أن التقريب الصحيح لما ذكره هو ما ذكره في كتاب، يعني في شرح العروة وفي غير شرح العروة أيضا ذكره. الفكرة هي هاي، أساس الفكرة يعني علماءنا يصرحون بها، أساس الفكرة هي هاي، أنه يمكن الرجوع للعام إذا كان المخصص للعام معارض بمثله. يعني أكو عندنا مخصص لعام، هذا المخصص معارض بشيء مثله، حينئذ التعارض يكون بين هذين الدليلين في هذه الرتبة، وبعد التساقط يرجع المن العموم الفوقاني، يسموه متعارفا عموم الفوقاني، الأطلاق الفوقاني. أفرض دليل يدل على أن الربا حرام مطلق، ربا حرام، دليل يجي يقول بأنه الربا بين الوالد والولد ليس حراما، أكو في قبالة نفترض معارض إلى يقول أن الربا بين الوالد والوالد شنو حرام، مو مطلقا، لا الربا بين الوالد والولد فيه دليلان، واحد يقول حرام واحد يقول شنو ليس حراما، هنا يتعارض هذان الدليلان، هذا يقول حرام هذا يقول مو حرام، يتعارضان يتساقطان إذا ما كم رجحوا كذا، فيرجع للعموم الفوقاني. هاي الفكرة موجودة ومطبقة. هو السيد كما هو يعبر يقول احنا راح نمددها هاي الفكرة لما يدعي في المقام، من أن يقول أنه لما نجي إلى هذه الفكرة اللي أقرها الفقهاء هم يقولوها من أي باب، باعتبار أن العام لا يدخل طرف في المعارضة بين هذين الخاصين، ما يدخل طرف في المعارضة بين هذين الخاصين، وإنما هو تصل إليه النوبة في مرتبة شنو متأخرة، فالتعارض أولا يقع بين الخاصين، فإذا لم نتمكن من علاج هذا التعارض تصل النوبة إلى التساقط فيتساقطان، عندئذ نرجع من العام الفوقاني، نرجع إلى العام الفوقاني. يقول هاي الفكرة نطبقها في مجال آخر. ها هذا الشيء الذي ذهب إلى المشهور، لماذا؟ يقولون باعتبار أن الخاص الأول مع الخاص الثاني درجة ظهورهما أقوى من درجة ظهور شنو؟ ظهور العام. يعني الخاص الأول اللي يقول بأنه الربا بين الوالد والولد ليس حراما، هذا في مفادة أظهر من الربا شنو حرام في حرمتي في ماذا في طبيعة العلاقة الربا بين الوالد والشنو والولد. ليش؟ لأنه هذا وارد في هذا المورد في خصوص الربا بين الوالد والولد، الدليل الذي يدل على أن الربا بين الوالد والولد ليس حراما، هذا أظهر في مورده من شنو من العام، لأن ذاك شمله بالعموم هذا شمله بالخصوص، أظهر منه يصير. فيقول منشأ ما ذهب إليه المشهور هو مسألة الأظهرية، أنه إذا كان هناك خاصان متساويين بالظهور وكان ظهورهما أقوى من العام، إذن التعارض يكون بين هذين الخاصين، لأن العام ما يعارضهن، يعارضهن، فيكون التعارض بين هذين الخاصين، فإذا تساقط عندئذ يرجع المن إلى ما هو أضعف ظهورا اللي هو منه. فمسألة مسألة ظهور أن ما هو صريح، خلينا نعبر هكذا كما استخدم في المقام، لا يعارضه ما هو شنو ظاهر، ذاك ظاهر العام لا يعارض ما هو شنو صريح، ما هو صريح يعارضه ما هو شنو صريح مخالف له. هذا الصريح في أن الربا بين الوالد والوالد، بين الولد والوالد، ليس حرام يعارضه منه، الصريح في أن الربا بين الوالد والولد شنو حرام، فما هو صريح بالنفي يعارضه ما هو صريح في الإثبات. لكن ذاك اللي هو مو صريح، مجرد ظهور، لا يدخل طرف في هذه المعارضة، هو بعد أن يستحكم التعارض ويتساقطان يرجع المن، يرجع إلى العام باعتباره شنو، باعتباره ليس طرفا في هذه المعارضة، لأنه شنو أقل ظهورا، درجة ظهورة أقل من درجة ظهور هذين الخاصين. هو عممها مو بس للعام والمطلق، حتى الظهور عندما يكون هذا الظهور أضعف من ظهور الخاص، طبق هاي في المقام، فقال بأنه عندنا الطائفة الأولى حسب تقسيمه، هو الطائفة الأولى اللي هي قال تدل على التملك بالإطلاق، بإطلاق اللام، مقتضى إطلاق الاختصاص، يقول اللام للاختصاص، مقتضى إطلاق الاختصاص هو شنو التملك، هذا ظهور، ظهور من الإطلاق نفسه، ظهور مو أكثر من ظهور. بينما الروايات الدالة، الطائفة الثانية الدالة على التملك بالإحياء، اللي يقول له بأنه كرى أنهارها وكذا سوى بيها وكذا سوى بيها، قال عليه، فماذا عليه الإمام، شو يقول عليه صدقة، هو يقول هذا كالصريح في نفي وجوب شيء آخر، ولا بد أنه بحسب رأيه كالصريح في ماذا، في التملك بالإحياء، إذن هذا صريح في التملك بالإحياء. في مقابله أخبار الطائفة الثالثة اللي هي أيضا يعتبرها صريحة في عدم التملك بالإحياء، صحيح الكابولي، عدم التملك بالإحياء، يقول هذا الباقي على ملك الإمام ما يملكها بالأحياء تقريبا، هيك يقول، ويجب عليه الخراج، يجب عليه الأجرة. فهاي الطائفة الثالثة صريحة في عدم التملك في النفي، الطائفة الثانية صريحة في الإثبات، يعني شنو، في التملك بالأحياء، في التملك بالأحياء. الطائفة الأولى ظاهرة في التملك بالأحياء، فلا تدخل طرفا في المعارضة، لأنه ما هو ظاهر لا يعارض ما هو الصريح، لا يعارض ما هو الصريح، التعارض يقع بين هذين الطائفتين الثانية والثالثة. فإذا لم يمكن الجمع العرفي ولا الترجيح، حينئذ يتساقطان، حينئذ نرجع علما إلى الطائفة الأولى، لأنها لا تدخل طرفا في المعارضة. هاي الفكرة طبقها بهذا الشكل. وهذا التقريب، الملاحظات الثلاثة التي ذكرناها في الدرس السابق الذي ينتفي منها بناء على هذا التقريب، هي خصوص الملاحظة الثالثة. ملاحظة ثالثة ما لها مجال حينئذ، كانت مبنية على التقريب السابق، يعني على ذاك الفهم الأول. ليش؟ لأن الملاحظة الثالثة شانت تقول قلنا بأنه لا داعي للصراحة، ايش قلنا؟ ماكو داعي للصراحة، لأن كنا نفترض أن القضية قضية عام وخاص، ولو لم يكن صريح فيتساقط الخاصان الظاهران التعارض ثم يرجع المنهج العام. لا يبدو أنه لا مو بهالشكل هذا الصراحة، لا بد منها بناء على هذه الفكرة. فهذه الملاحظة الثانية تنحذف، لكن الظاهر أن الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية تجري في المقام، بمعنى أن الملاحظة الأولى التي ذكرناها التي تستند إلى أن المستفاد من النصوص هو أن ما يثبت بالإحياء هو الأحقية والأولوية، ليس شيئا أكثر من هذا، أحقية والأولوية، أن هذا أحق به من غيره، وهذا هو المراد بالاختصاص وهو المراد بالأولوية. إطلاق هذا احنا ما نشوفه بأنه يكون موجب، ما يقتضي شنو؟ الملكية، ما يوجب الملكية مهما كان. هذا أحق بها من غيره، أحياها فهو أحق بها من غيره، أحق بها من غيره في كل زمان في كل حال، بلحاظ جميع التصرفات هو أحق بها في غيره، بس هو يبقى أحق بها من غيره. هذا لا يتبدل إلى ماذا؟ إلى أنه يملك رقبة الأرض، يملك العين، ما يتبدل إلى هذا. هذا احنا اللي نشوفه، هذه الملاحظة موجودة، وهذه الملاحظة إذا تمت حينئذ هذا الشيء اللي ذكره بعد ينهار. لماذا؟ لأنه يعتمد على افتراض ماذا؟ أن الطائفة الأولى تدل على الملكية بالإطلاق، مو أنها تدل على الاختصاص وبالإطلاق تدل على من؟ على الملكية بالإطلاق. نحن نشوف أن إطلاق الاختصاص يقتضي الملكية، هو يرى بأن إطلاق الاختصاص يقتضي الملكية. هذا إذا أنكرنا أو شككنا به حينئذ لا يتم هذا الدليل، بل حينئذ تكون الطائفة الأولى حالها حال الطائفة الثانية كما سيأتي، والثالثة، لأن الملاحظة الثانية أنه الطائفة الثانية ليست صريحة، ليست كالصريحة، مو طائفة. الملاحظة الأولى هي تبقى، ملاحظة ثانية خلنا نذكرها وبعدين نأخذ النتيجة. ملاحظة ثانية أيضا تبقى، الملاحظة الثانية شنو هي؟ أن الطائفة الثانية ليست صريحة أو كالصريحة في ماذا؟ في التملك بالأحياء، لأنه غاية ما فيها إطلاق مقامي ناشئ من السكوت. لأن الذي نفهمه من السؤال هو أنه يسأل ماذا يجب عليه، ماذا يجب عليه؟ الإمام يقول له يجب عليك الزكاة، فذكر الزكاة وسكت عن من؟ عن الأجرة والخراج. ففي هذه الآلة مقتضى إطلاق السكوت عدم وجوب الخراج وعدم وجوب شنو؟ الأجرة، وإطلاق سكوتي ما يجعله كالصريح. ليش؟ كسائر الإطلاقات السكوتية. نعم ذكرنا في الدرس، لو فرضنا أن السائل كان يسأل عن خصوص الخراج والأجرة فماذا يجب علي، يعني هل يجب علي الخراج؟ كأنه قال، فالإمام دال ما يقول له ما يجب عليك الخراج، قال له شنو؟ تجب عليك الزكاة، وسكت عن من؟ عن الخراج. هذا ممكن أن واحد يقول أنا كالصريح في هذا، لكن السؤال الظاهر أنه ليس عن هذا بالخصوص، ماذا يجب عليه؟ ماذا يجب عليه؟ قال تجب عليك الزكاة. فغاية ما تدل عليه هذه الطائفة الثانية هو نفي وجوب الأجرة والخراج بالإطلاق المقامي، وهذا الظهور عادي ما يجعلك الصريحة. هاي من جهة. من جهة أخرى أنه لو سلمنا أن الرواية كالصريحة في عدم وجوب شيء آخر ما عدا الزكاة، سلمنا أنه كالصريحة في ذلك، لكن كيف تكون كالصريحة في نفي التملك بالأحياء؟ هاي يحتاج إلى نقلة. شلون تكون كالصريحة في نفي التملك وهو المقصود في المقام؟ نريد نثبت بأنها هي كالصريحة في نفي التملك بالأحياء في مقابل الطائفة الأولى اللي تقول بأنه يملك بالإحياء. شلون تكون صريحة في نفي التملك بالإحياء؟ نطرح احتمال، ألا يحتمل بأن الإمام عليه السلام قال له لا تجب عليك الأجرة والخراج؟ فهذا أن الإمام سكت عن هذا، فإذا هو لا تجب عليه الأجرة والخراج. ألا نحتمل بأن هذا من باب التحليل كاحتمال؟ خوف من طرحه، يحتمل أن يكون هذا من باب التحليل. سائل شيعي لا بد يسأل عن شيعي من باب التحليل. هذا الاحتمال، أقول هذا الاحتمال ما يجعلها كالصريحة في نفي ماذا؟ في نفي في 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 التملك، في نفي التملك، لا يجعلها صريحة في التملك بالله، ما يجعلها صريحة. شو نقولها كالصريحة في التملك بالله؟ هذه الملاحظة الثانية. ملاحظة ثالثة أحدثناها، النتيجة هي هاي، أنه إحنا اللي نشوفه هو هذا، أن الطوائف الثلاثة أصلا أساسا هو ما كنت داعي لجعلها طوائف ثلاثة، إنما طائفتان كما صنعنا، طائفتان، طائفة تدل على التملك بالإحياء وطائفة تدل على عدم التملك بالإحياء. هذه الطائفة الأولى الدالة على التملك بالإحياء تشمل على روايات كثيرة، من جملة هذه الروايات رواية صحيح سليمان بن خالد وأمثالها اللي تقول بأن عليه شنو صدق، نعم فيها دلالة بلا إشكال على ماذا؟ على عدم وجوب الخراج وعدم وجوب الأجرة، وبالتالي على ماذا؟ على عدم على التملك بالإحياء، فيها دلالة. لكن هذا ظهور، كلها تدخل في الطائفة الأولى، والطائفة الأولى بكل رواياتها، طبعا احنا ما ذكرنا هذه الرواية، في روايات الطائفة الأولى لا بد من إضافتها، طبعا لا بد من إضافة هذه الصحيحة علما إلى روايات الطائفة الأولى، وكلها هي ظاهرة في التملك بالإحياء. نجي للثالثة، الثالثة أيضا هي ماذا؟ هي ظاهرة في ماذا؟ في عدم التملك بالإحياء. خلي نقول صريحة في عدم التملك شنو؟ بعد أحسن، صريحة في عدم التملك شنو؟ بالإحياء. يعني صحيحة الكابولي من واحد يطالعها بها أكثر من ظهور في ماذا؟ في أن هذا ما يملك الأرض، ما يملك، ليس له إلا ما أكل منها. ويقول الإمام عليه السلام يقول، ثم يقول له بأنه بعد مدة يجي الإمام ويأخذها، هذه واضحة أنه لا يملكها بالإحياء. فيقول لك ما يضرنا أن تكون الطائفة الثالثة صريحة في ماذا؟ في عدم التملك بالإحياء، بل لعله ينفعنا في النتيجة اللي وصلنا إليها. هذا اللي ذكرناه في هذا الباب. من هنا يظهر أنه الكلام يتم عن الطائفة الأولى. احنا أساسا ادخلنا بالطائفة الأولى، من أحيا أرضا فهي له، شلون ادخلنا بها؟ ادخلنا بها في عندما طرحنا هذا السؤال بأنه هل يعتبر في التملك بالإحياء الإذن أو لا، وقلنا أنه ينبغي أنه لا يستشكل أحد في اعتبار الإذن. بعد ماذا؟ بعد افتراض أن الأرض الخلبة هي ملك المن للإمام عليه السلام، هذا لا بد من أخذ الإذن منه، تصرف ممنوع عقلا وشرعا من دون الإذن، فإذا لا بد من الإذن. فوقع الكلام في أنه ما هو الدليل على هذا الإذن، ما هو الدليل على هذا الإذن للمحيي حتى يكون مأذونا في الإحياء وفي التملك بالإحياء. طبعا التملك احنا علينا عندنا يعني علامة استفهام عليها الاختصاص مو مشكلة، لابد أن يكون مأذون في الإحياء وعلى ما يترتب على الإحياء من التملك إن قلنا بالتملك، أو الأولوية وحق الاختصاص إن قلنا بهما. ما هو الدليل على هذا الإذن؟ فذكرنا الروايات الأولى كدليل على من؟ على الإذن. الكلام الآن يقع في هذا، في أنه كيف تكون الطائفة الأولى إذناً في التملك بالأحياء. كيف تكون الإشكال؟ يقول بأن الروايات الطائفة الأولى مفادها حكم وضعي، حكم وضعي، سببية التملك الإحياء المن للتملك أو للاختصاص، هذا حكم وضعي أن الإحياء سبب للتملك، فهذا حكم وضعي وليس حكم تكليفي، حكم شرعي وضعي كبقية الأحكام الشرعية الأخرى، كبقية الأحكام الشرعية الأخرى، أحكام الوضعية الأخرى، حكم شرعي إلهي لا يستفاد من الروايات الإذن المالكي في الإحياء والتملك بيش بالإحياء. فشلون تقولون بأن الطائفة الأولى نستفيد منها شنو؟ الإذن. وقلنا بأن الأرض مملوكة للإمام عليه السلام، فلا يجوز التصرف بها إلا بالإذن، إذن مين؟ من المالك. فهل نستفيد من هذه الطائفة الإذن المالكي أو لا؟ الإشكال يقول بأن لا نستفيد من هذا المالك، هذا حكم شرعي صدر من الشارع بما هو شارع، لم يصدر من الشارع بما هو مالك، حكم شرعي وضعي بينه كما يبين الأحكام الشرعية الأخرى، صدر منه بما هو شارع لا بما هو مالك، فكيف نستفيد منه شنو؟ الإذن هذه الطائفة. والنتيجة هي أنه لا يمكن جعل هذه الطائفة هي الدليل على من؟ على الإذن في التملك بالإحياء. هذا الإشكال. جواب عن هذا الإشكال هو أن يقال بأنه بأنه لا إشكال، نسلم بأن الطائفة الأولى مفادة حكم وضعي شرعي إلهي بلا إشكال، وهذا الحكم الإلهي الوضعي صدر من الشارع بما هو شارع، بما هو شارع. لكن يمكن أن يقال بأنه هذا أن هذا الكلام وإن كان صادر من الشارع، هذا الحكم الوضعي صادر من الشارع بما هو شارع لا بما هو مالك، هذا كله مسلم، لكن يفهم منه الجواز الشرعي، يفهم منه الجواز الشرعي مو الإذن المالكي، ونحن في المقام لا نحتاج إلى أكثر من ذلك، إحنا المهم عندنا أن نخرج من مقتضى القاعدة التي تقول لا يجوز التصرف في مال شنو؟ الغير، لا يجوز التصرف في مال الغير. عندما يكون الشارع هو المالك كما هو المفروض في محل كلام، الشارع هو المالك، صحيح هذا صدر منه حكم وضعي صدر منه بما هو شارع لا بما هو مالك، لكن عندما يفترض كون مالك هو هذا الشارع نفسه مالك ويصدر منه مثل هذا الذي يدل على الجواز الشرعي، هذا المقدار يكفي. عندما يقول من 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 أحيا أرضا فهي له، يدعى أن الذي يستفاد منه الجواز الشرعي بهذه الملاحظة، باعتبار أن المالك هو شنو؟ هو الشارع، يفهم منه الجواز أن هذا يجوز. ومن هنا أكو فرق بين من بين أن يقول هذا الكلام وبين أن يقول مثلا في حكم وضعي آخر، فرض من أفطر في شهر رمضان فعليه كذا، هذا حكم وضعي، حكم وضعي، هذا ما يفهم منه الجواز الشرعي، هذا يفهم منه الجواز الشرعي، هذا بمثابة قوله من حاز ملك يفهم منه الجواز الشرعي، هذا في التقريب، أننا نفهم من هذا الحكم الوضعي بأن من أحيا أرضا فهي له أن الشارع يجوز الإحياء والتملك بالإحياء، أن الشارع يجوز هذا، بعبارة أخرى أن الذي يستفاد منه أمران السببية والحكم الوضعي وجواز هذا المطلق، أن الإحياء جائز شرعا والتملك بالإحياء أيضا جائز شنو شرعا. والشارع قاعد يبين بأن الإحياء سبب علما للتملك، وهذا الجواز الشرعي يكفينا في المقام لأننا نستطيع أن نخرج به عن مقتضى القاعدة، وهذا هو المهم عندنا أن نخرج عن مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة تقول بأنه عندما يكون الشارع هو المالك هو يجوز ولو بما هو شارع، هذا يكفي في المقام. ولا نريد بالإذن للخروج من القاعدة خصوص الإذن المالكي، حتى تقول بأن هذه الأخبار الطائفة الأولى لا يستفاد منها الإذن المالكي. هذا التقريب أول. التقريب الثاني يقول لا مو هالشيء، لا نستفيد الإذن من قبل ماذا؟ الإذن من قبل الشارع، نستفيد الإذن المالكي من قبل الشارع، وذلك بهذه الدعوة، بدعوة أن هذا الجواز لما أن هذا الحكم الوضعي لما صدر من الشارع وقال الشارع بأن من أحيا أرضا فهي له حينئذ. هذا الكلام وين كان هو أساسا صادر من الشارع؟ يعني صدر منه تشريعا للسببية ولهذا الحكم الوضعي، وصادر منه بما هو شارع، هذا هم نسلم به بلا إشكال. لكنه هنا تجي أيضا مسألة أن الشارع لما كان هو المالك، هذا الكلام يفهم منه عرفا الإذن من قبل المالك، مو نروح للجواز الشرعي ونقول نستفيد الجواز الشرعي بأن يكون مفاد هذا الكلام أمران السببية والجواز الشرعي، لا، وإنما مباشرة نقول بأنه هو لا نستفيد منه إلا السببية. لكن هذا عندما يكون الشارع هو المالك ويصدر منه هذا يفهم منه الإذن المالكي في الأحياء والتملك بالأحياء. إذا تم أحد هذين التقريبين عندئذ يمكن جعل الطائفة الأولى هي الدليل على ماذا؟ على الإذن الشرعي، أن الشارع أذن بماذا؟ بالتملك بالأحياء. وهذا هو اللي بنوا عليه الجماعة وافترضوا، يعني بعد أن اتفقوا على ضرورة الإذن في التملك بالأحياء قالوا بأنه استدلوا بهذه الطائفة على ماذا؟ على أنها تعتبر إذنا في التملك بالأحياء. هناك أدلة أخرى، هناك أدلة أخرى أيضا يمكن الاستدلال بها على الإذن، يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام ترتبط بمسألة أن الإنسان دائما لابد أن يكون على خوف من الله سبحانه وتعالى، وخوف من مما يحصل في الآخرة، ما يواجهه الإنسان قبل موته عند موته بعد موته، دائما أن يكون في حالة خوف من هذا. الرواية تامة سندا صحيحة الحذاء تقول المؤمن بين مخافتين، ذنب قد مضى لا يدري ما صنع الله فيه، وعمر قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك، فلا يصبح إلا خائفا ولا يصلحه إلا الخوف. لا يصلحه إلا الخوف، الإنسان لا يصلحه إلا الخوف. طبعا الروايات بهذا المعنى كثيرة جدا، من هذه الرواية إسحاق بن عمار يروي يقول الإمام عليه السلام قال لي يا إسحاق خف الله كأنك تراه وإن كنت لا تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك وقد برست إليه بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين. أن تعلم أنه يراك وبرزت إليه بالمعصية جعلته أهون الناظرين. يعني أهون الناظرين، قد الإنسان يتخفى ويتستر أمام عاقل مثله وأمام إنسان مثله، لكن كأنه أما أمام يعني شيء غير عاقل لا يتخفى لا يتستر، يقول لو جعلته أهون الناظرين. هاي سكون التفت لها، أهون الناظرين. هذا الرجاء، هذا الخوف إذا اقترن بالرجاء عندئذ سوف يخلق حالة توازن في نفس الإنسان المؤمن، رجاء من جهة وخوف من جهة، لأن انفراد أحدهما دون الآخر بمشكلة. لو تفرد الخوف بالإنسان دائما وخائف من الله سبحانه وتعالى من دون رجاء، هذا يوصله إلى حالة اليأس والقنوط. ومن الكبائر اليأس من روح الله، يخاف الإنسان من الله سبحانه وتعالى لكن من دون رجاء، هذا يوصله إلى حالة اليأس والقنوط، وهذا منهي عنه شرعا لا يريده الشارع. كما أن الرجاء لو تفرد من دون خوف هذا أيضا يوصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى التكاسل وعدم القيام بالوظائف الشرعية. يرجو رحمة ربه لكن يرجو بلها عمل، يرجو بلا أن يكون عنده ما يقدمه لله سبحانه وتعالى. هذا الرجاء وحده غير كافي ويؤدي إلى التكاسل ويؤدي إلى إهمال الوظائف الشرعية اعتمادا على هذا الرجاء. المهم في هذه الروايات أنك تجمع بين الأمرين، بين الرجاء وبين ماذا؟ وبين الخوف، حينئذ تنخلق حالة نفسية من التوازن واستقرار، لأن الإنسان يعيش بين الخوف وبين ماذا؟ وبين الأمل. الخوف من الله سبحانه وتعالى يدفعه علما للعمل، تجنب ما لا يرضيه، والإتيان بما شنو؟ بما يرضيه، يدفع الإنسان لهذا. أنا خائف، فإذا لا بد أن يعمل، لا بد أن يأتي بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولو على مستوى الاحتمال. الخوف يدفع الإنسان لذلك. الرجاء من جهة أيضا يدفعه إلى ماذا؟ إلى عدم اليأس والاستزادة، من الأعمال والإتيان بالأعمال التي دلت النصوص على أنها ترضي الله سبحانه وتعالى. فالخوف من جهة والرجاء من جهة، هذا هو الذي يصلح الإنسان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخوف منه ورجاء رحمته سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.